الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 78 بعد 300 من صحيح الإمام مسلم، وهو 15 من كتاب الجهاد والسير. باب كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عز وجل. وهذا من الأدلة على عموم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها إلى الناس كافة. وفي السند المتصل حدثنا يوسف بن حماد المعنى قال حدثنا عبد الأعلى بن سعيد عن قتادة عن أنس، قتادة بن دعامة بن الخطاب السدوسي مشهور، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. النجاشي اسم جنس لملوك الحبشة، أطلق عليهم هذا الاسم. أما النجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحمه، فهذا أسلم وآمن. قوله أرسل إلى كسرى، وهو ملك فارس ملك المجوس في زمنه، وإلى قيصر ملك الروم، وإلى النجاشي ملك الحبشة، وأيضا كتب إلى المقوقس ملك مصر والقبط، وإلى كل جبار يعني ملك من ملوك البلدان يدعوهم إلى الله عز وجل، يدعوهم إلى التوحيد، يدعوهم إلى السنة. وهذا هو المتعين على أولياء أمور المسلمين، أن يكونوا دعاه إلى التوحيد وإلى السنة. لكن الله المستعان ضعف الناس في هذا الشأن، فأصبح الكفار هم الذين يدعون الناس إلى الشرك والإلحاد والوثنية. بنو الأصفر هم الروم، قال ابن الأنباري سموا به لأن جيشا من الحبشة غلب على بلادهم في وقت فوطأ نساءهم، فولدنا أولادا صفرا من سواد الحبشة وبياض الروم. وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصور بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال القاضي هذا أشبه من قول ابن الأنباري. قال باب في غزوة حنين، وكانت في السنة 8 من الهجرة في شوال، غزوة الفتح في رمضان وغزوة حنين في شوال، وهي من الغزوات التي ذكرت في القرآن. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب مصري عن مصري قال أخبرني يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله قال حدثني كثير بن عباس بن عبد المطلب قال عباس رضي الله عنه شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعد أن أسلم في الفتح وبادر إلى الجهاد، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نفارقه لمحبتهم له، حرصهم عليه، لشجاعتهم وبسالتهم، وإلا فإن الناس قد وقع منهم ما وقع بسبب ما رماهم به ثقيف وهوازن من النبل، لأن ثقيف وهوازن كانوا قد أخذوا عروض الجبال، فلما دنا منهم المسلمون أكثبوهم بالنبل، والنبل يعتبر قوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي، تستطيع أن تصل إلى عدوك ولا يصل إليك بخلاف السيف، ربما تبارزه ويبارزك وتضربه ويضربك، لكن النبل وأنت تمشي في ظاهر الأرض وهو مختبئ لك قد عمل لك الكمين يرميك وربما أرداك. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، نعم، لأن البغال لم تكن في أرض العرب، العرب كان عندهم الأبعرة والخيل والحمير، والبغال جاءت من أرض العجم قال فلما التقى المسلمون والكفار ولا المسلمون مدبرين سبب ما لحقهم من الهزيمة وسببها الإعجاب بالكثرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا إلى ضرر الذنوب وخطر المعاصي. رجل قال هذه المقولة فلحق المسلمين ما لحقهم. وفي غزوة أحد بعض من أوكل إليه عدم النزول من الجبل خالف ونزل فلحق المسلمون ما لحقهم. ولا المسلمون مدبرين فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل الكفار، يعني كان شجاعا لا يخاف منهم. الناس يفرون إلى الخلف والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى الكفار. قال عباس وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، فيصل إلى الكفار وليس معه أحد، فربما قتلوه أو أسروه أو جرحوه. هذا من العناية بقائد الجيش، فينبغي أن ينتبه لقائد الجيش ما يكون في مقدمة الجيش يتمكن منه العدو. انظروا إلى اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع لما كان في مقدمة الجيش في معركة العند، أخذه العدو سجنه وأبقاه عنده لفترة طويلة. فالقائد يكون في مكان آمن من غيره، يقود الجيوش، يصدر الأوامر، ينتبه لجيشه، وإذا أراد أن يكون في مقدمة الجيش مع الحيطة وعلى الحذر والانتباه، لأنه قد يحتاج أن يكون في مقدمة الجيش من أجل تقوية العزائم ومن أجل وضع بعض الخطط العسكرية. لكن أغلب قادة الجيوش الآن إلا ما رحم ربي ما عندهم السياسة الحربية الشرعية، وبعضهم لا سيما بعد المحسوبيات لا سياسة شرعية ولا سياسة عسكرية درسها، إنما رتبة بعد رتبة بعد رتبة هكذا من باب أنه من بني فلان أو أنه من أصحاب فلان. وإلا في الزمن الماضي ما يصل العسكري إلى رتبة الملازم والمساعد والنقيب والرائد، وأما العقيد واللواء هذه ما يصل إليها إلا وقد شاب شعره وحدودب ظهره، إلا أن تكون له بعض الأعمال البطولية التي يرقى بسببها. أما الآن يدخل باب اليمن يأخذ له بدلة لواء وخرج يتصور اللواء فلان بفلان والعميد فلان بفلان، ما بقي إلا المشير، لأن القانون قضى في اليمن أن المشير واحد هو رئيس الدولة. وإلا لا رأيت أغلب قادة الجيوش الآن من هذا الصنف، نسأل الله السلامة. والله صحيح نعرف بعضهم يعني مسكين، وفي ليلة وضحاها قالوا العميد فلان، عميد مرة واحدة، وبعضهم دخل إلى الحدود يحارب ويريدوا له معاش، فالذي يريد يدفعوا له 8000 خلوه عقيد، واللي يريدوا له 4000 خلوه نقيب، والذي يريد يعطوه 2000 خلوه مساعد. المهم كثرة الرتب وقل العمل، نسأل الله السلامة والعافية. فلا فقه شرعي ولا حكمة عسكرية وطريقة قتالية ينتفع بها الناس، ينتفع بها المسلمون، نسأل الله السلامة والعافية. وأبو سفيان آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي عباس
نادي أصحاب السمرة. فقال عباس: وكان رجلا صيتا، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ وفعلا يا أخوة كانوا من قبل الذي يريد يدخل العسكرة يعطوله 45 يوم، هذا معسكر الاستقبال، يعلموه كيف الوقوف، كيف الحركة، كيف الانتظام، كيف كذا. وانظر إلى العساكر القدامى، إذا كان أحدهم في نقطة يعرف الناس، يعرف أبناء الناس، تجد عنده طيب العبارة، تجد عنده حسن الكلام، تجد عنده الانتباه. أما بعض الجدد ما يحسن التعامل، يعني إذا وقف السيارة لتفتيشها كأنه وقف مجرمين، ما يفتش أناس مارة يسافروا من هنا ومن هنا، يسافرون في بلدهم، فلا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه في جميع الأشياء. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها، يعني رجعوا مباشرة بدون تلكؤ بدون تخوف، فقالوا: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا الكفار المسلمون بعد ذلك، وقفوا وقفة وقاتلوا الكفار، والدعوة في الأنصار، يا للأنصار، يقول: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار، لأن عند المعركة يكون كل أهل بلد مع بعضهم في الأصل، كل أهل بلد مع بعضهم، يتناصرون يتآزرون يتراحمون إلى غير ذلك. قال: ثم قصرت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقال: يا بني الحارث بن الخزرج يا بني الحارث بن الخزرج، لبسالتهم وشجاعتهم. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على بغلته كالمتطاول عليها، يعني ينظر إلى نصر المسلمين ويشجع المسلمين، وكالذي يريد أن يهجم على المشركين. مثال الآن: لو واحد يسوق سيارة وبجانبه سواق آخر، تجد السواق يسوق والذي بجانبه متشنج يسوق مثله، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لشجاعته وبطولته وحسن قتاله، لما كان يرى المسلمين يقاتلون الكفار يتطاول، يريد أن يهجم معهم ويقاتل معهم ويباسل معهم، لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه ما قتل إلا واحد، وبعضهم يعني أيضا يقول لم يقتله بنفسه إنما أمر بقتله، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعالج المسايفة والمبارزة، إنما كان يقود الجيوش ويأمر وينهى، وإذا احتاج إلى ذلك فهو الشجاع المقدام. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا حمي البأس نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكونون خلفه يحتجون، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقدمتهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس، يعني اشتدت المعركة بين المسلمين والكفار، ولا تشاهد إلا سيوف تلتطم ورؤوس تقطع وأشلاء تمزق، وانتصر المسلمون نصرا عظيما في تلك المعركة بعد الهزيمة في أول النهار. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصاياته، فما زلت أرى حدهم كليلا وأمرهم مدبرا، يعني انهزموا، بدأوا في الانهزام قليلا 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 حتى تمكن منهم المسلمون وسبوا ذراريهم وأخذوا نعمهم. وهذا من سوء السياسة، من سوء السياسة القتالية عند هوازن وثقيف، أنهم خرجوا بنسائهم وبنعمهم وبأبنائهم، هذا سياسة فاشلة، لأن الولد مجبنه مبخله، ما يصلح تقاتل ولدك بجانبك، ستبقى خائف على ولدك، قلق عليه، ربما تستسلم من أجل سلامته. فهم خرجوا بأبنائهم ونسائهم ونعمهم، إن انهزموا سلموها لعدوهم، وإن انتصروا لا يحتاجون إلى وجودهم. لكن الله عز وجل جعلهم يسوقونهم غنيمة للمسلمين، ولذلك لم يغنم المسلمون في معركة من معارك النبي صلى الله عليه وسلم ما غنموه في حنين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقسم بين الناس الغنم بين الجبلين، ويعطي عيين بن حصن 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 100 ثم 100 ثم 100، يعني أعطى عطاء من لا يخشى الفقر. قال في رواية وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء: يا أبا عمارة، أفررتم يوم حنين؟ قال: لا والله. يعني لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن كان قد وقع من بعض الصحابة، فمع ذلك الصحابة على خير عظيم، لا يذكرون إلا بالجميل. والحرب سجال، الحرب تارة لك وتارة عليك، فإن انتصرت احمد الله، وإن انهزمت سل الله العون. ولكنه خرج شبان أصحابه وأخفاؤهم حسرا ليس عليهم سلاح، يعني تابع الجيش من ليس منهم أو كثير السلاح، فلقوا قوم الرماه لا يكاد يسقط لهم سهم، يعني السهم في رجل، هذا مصيبة، ما يسمونهم الآن بالقناصة، القناصة الآن وحدات في الجيوش الحديثة تسمى بالقناصة، هذه القناصة ربما أشد على الجيوش من الهاون من رمي المدفع، لأن القناص يعطيها إما في رأسه وإما في رقبه، يرديه قتيلا أو جريحا، هي وحدة مهمة في الجيوش الحديثة، وكانت مهمة في الجيوش القديمة لا يستغنى عنها، لأن الحرب إذا اشتدت تجد كثير من العساكر يرمي هكذا، يعني إن أصاب أصاب وإلا قد رمى، لكن هذا في حالة الاشتباكات، بينما القناص يكون في مكان، لا سيما في هذا الزمان معهم الدربال، هذا الناظور المقرب يضع له في الرأس، وربما وضع له في الصدر، والآن هناك قناصات 12.7 وقناصات 14.5، قناصات يعني كبيرة ترمي على مسافة يستطيع أن يقنص بها، والآن هناك قناصات كمبيوترية لا سيما التي مع الطيران المسير، قناصات كمبيوترية يعني بحيث أن الرامي يحدد الخصم بالكمبيوتر ثم يضع عليه علامة صح أو زائد ويرمي على تلك العلامة فلا يكاد يخطئه. وهناك شبيه بالقناصات مثل الصواريخ الموجهة هذه التي تبع الحرارة، وإن كانت ليست بقناصة لكنها تبع الحرارة تصيب الهدف تلحق الخصم. تفنن العالم في صناعة السلاح وعجزوا عن صناعة العلاج، لأنهم أصلا يسعون إلى تدمير العالم لا يسعون إلى صحته وسلامته. قال: جمع هوازن وبني نصر فرشقوهم رشقا ما يكاد يخطئون، فأقبلوا هناك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به، فنزل فانتصر فقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ثم صفهم وانتصر المسلمون عند ذلك، والله المستعان. قال السند المتصل: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عمرو بن يونس الحنفي قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما واجهنا العدو تقدمت فأعلو ثنية، لأن سلمة بن الأكوع كان شجاعا مقداما سريعا، فاستقبلني رجل من العدو فأرميه بسهم فتوارى عني، فما دريت ما صنع، ونظرت إلى القوم فإذا هم قد طلعوا من ثنية أخرى يعني العدو، فالتقوا هم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فولى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأرجع منهزما، رجع مع القوم، وعلي بردتان مؤتزرا بإحداهما مرتديا بالأخرى، فاستطرق إزاري فجمعتهما جميعا، يعني الفرار عند الفرار ما أحد يلوي على أحد ولا ينتبه لشيء، ربما لو بقي يصلح المعوز حقه لا جاء العدو ضربه، لكن مسك هكذا مسكه والفرار مع من فر. والله يا أخوة تحصل أهوال ليلة من الليالي، وقعت علينا هجمة ونحن في القصبة، واشتدت الهجمة وكنت أخذ القنبلة وأرمي، وأردت أن أطبق بعض السنة، فأردت أن أقول لنا الله مولانا ولا مولى لكم، فكنت أقول لنا العزة ولا عزة لكم من شدة الأهوال، كان ما تنتهي الهجمة إلا وقد ضاقت صدورنا، يعني هذا يموت بجانبك والسلاح ربما كاد ينتهي والعدو يضرب بقوته، لا سيما الهاونات، هذه هاونات 120 أو التي أكبر منها، عندما تنزل من السماء تسمع كالصاعقة نازلة فوقك، يعني صوت قوي جدا، وهذه التي يرمونها البي ام بي هذه أعوذ بالله تسمع صوتها مرتين، يعني تصيبك بالذعر والخوف. الحمد لله، الحق أن الله عز وجل جعل قتال أهل دماج للحوثي آية وعبرة، يعني مكث في دماج من 2006 لا من 2009 إلى 2014 ونحن حروب نحنه، فضل الله ما استطاع يأخذ دماج حتى خرجنا، يعني بعد عجز، بعد أن نضب السلاح، بعد أن كثر القتل والجراح، بعد أن أمر الرئيس ومن إليه، ورأينا أن البقاء انتحار، فإلا بفضل الله ما استطاع يتقدم، وبعدها وصل إلى صنعاء في غضون شهرين، وأما الحديدة دخلها بثلاثة أطقم وأب، هذه المناطق نسأل الله السلامة والعافية. فوالله أنها آية من آيات الله، مهما وقع من شدة فنحن في نصر عظيم. ليلة هجموا علينا من الساعة 12 إلى الساعة 4 صباحا، ما توقف الضرب ثانية، والاشتباك والمدفعية تضرب والدبابة تضرب والهاون يضرب، والأمور شديدة، وخرجت المعركة بقتيل واثنين جرحى، سلامة من الله ونصر من الله وحفظ من الله سبحانه وتعالى، بينما هم ربما رجعوا بعشرات القتلى، لأن المهاجم يقع فيه القتل. فالحمد لله الذي حفظ عباده ونصر عباده وأعز جنده، والله لولا فضل الله علينا ورحمته أنهم ذبحونا ذبح النعاج، لكن الحمد لله الذي ثبتنا ونصرنا وأعاننا، وخرجنا سالمين معززين مكرمين. انظر إلى الآن إذا أرادوا يعيروا بعض القيادات يقولوا له أنت خرجت في لباس امرأة، أنت خرجت في لباس امرأة، وأهل دماج خرجوا بعددهم وسلاحهم في وضح النهار، وصراتهم خرجوا في طائرات حملوا إلى صنعاء، والحمد لله هو الله سبحانه وتعالى. ووالله لولا أن الله قد قدر هذا الأمر وله الحمد والمنة لحكمة أرادها، ثم مكر الدول بأهل السنة في دماج لانتصر أهل السنة لليمن، لكن مكر كبار. وإلا جبهة كتاف الأولى كانت حرية بتحرير صعدة واستئصال الحوثي، وكان بعض المغرضين ورفع تقارير أن هؤلاء بينهم قاعدة وأن هؤلاء يخشى منهم كذب والحكومات تخاف. فوالله ما نرضى بالقاعدة، بل تلك الأيام كتبت كتابا ونحن نحارب الحوثي، توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والرافضة الحوثيين. قال لي بعض الناس: يا أخي لو تشطب اسم القاعدة. قلت: ما أشطبه، يطبع الكتاب على هذه الهيئة. مع أنه قال: لو تحذف هذا الاسم أطبع لك 5000 نسخة. قلت: ما أشطبه أبدا، لنبين لهم أننا في بعد عن القاعدة وفي بعد عن الرفض. لكن يعني السياسات متعبة، والآن ذاقوا مر السياسة الفاشلة. يعني بدل أن يدعم أهل السنة في كتاف ببعض الكلاشينكوفات وبعض 12-7 وبعض 14.5، صارت صواريخ تضرب، طائرات تضرب، دبابات تضرب، والفشل حاصل. الفشل حاصل. كم دخلت من أسلحة إلى اليمن وبعضها أخذها الحوثي. يعني المعركة التي أخذها الحوثي في وادي باجبارة كم أخذ من المدرعات؟ أكثر من 200 مدرعة. دعك من الأسرى، الأسلحة التي أخذها في نهم تحارب جيوش، بينما أهل السنة مساكين كانوا في قلة. بل بعض القادة لقيناه في الحرم، بعض القادة كان بجانبنا المعسكر حقه، وكنا نقول له اعطنا بعض الشيء، كان ما يرضى. بل مرة من المرات معنا 12-7 انكسرت الحلقة حقه هذه اللي تركبه في ما رضي يعطينا واحدة. وفي الأخير دخل الحوثي وأخذ المعسكر حقه، ولقيناه في الحرم: كيفك يا فندم فلان؟ قال: الحمد لله. وإنما الآن نحن وأنت سوا، كلنا في الحرم. قام يتألم مسكين ويقول: والله ما ندري وكذا، قدر الله ما شاء فعل. قال: فجمعتهما جميعا ومرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منهزما وهو على بغلته الشهباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأى ابن الأكوع فزعا. فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب ثم من الأرض ثم استقبل بها وجوههم. هذا من كرامات الأولياء وأيضا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: شاهت الوجوه، فما خلق منهم إنسانا إلا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة، فولوا مدبرين. فهزمهم الله عز وجل، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم بين المسلمين. الحمد لله على نصره. إلى هنا بارك الله فيكم.